بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر خازن المغفرة وفاتح الخير والبركة محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. لازلنا في هذه الآية الكريمة التي هي ليست آية كما مر بنا، بل هي محور لآيات في سور عديدة جدا، وهي استخدام منطق الاعتبار في المعارف والعقائد من قبل الوحي الإلهي. أحد إشكاليات أو إشكالات أو اعتراضات الفلاسفة على المتكلمين، وهي اعتراض ليس في محله لكن نذكره، مرتبط بالبحث في المقام ويوضح البحث في المقام أكثر. ما هو هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض كالتالي: الفلاسفة يشكلون على العلماء الكلام المتكلمين، يشكلون عليهم أنكم تستعملون لغة القانون وهي لغة اعتبارية في العقائد في المعارف الواقعية. هذا خطأ حسب زعم الفلاسفة. طبعا احنا في هذه الآية: وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، بحث تبني اعتباري، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، في سورة البقرة. فأشكل الفلاسفة وحتى العرفاء أشكلوا على المتكلمين أو المفسرين أو المحدثين، أشكلوا عليهم، لأن هاي مدارس في المعارف، أشكلوا عليهم بأنكم تستخدمون لغة الفقه ولغة القانون في العقائد، ولا مجال، حسب زعم الفلاسفة وزعم العرفاء، لا مجال لعلم الفقه أو لعلم القانون أو للأدلة الاعتبارية. قل بعبارة عامة: لا مجال للأدلة الاعتبارية في علم الحقائق وهو المعارف، لا مجال لها. لا مجال لها. علم الحقائق ميزان أمور تكوينية، آليات تكوينية، كيف تستخدمون أنتم لغة الاعتبار، لغة الفقه والقانون؟ المادة القانونية ليس لها صلة بالحقائق التكوينية. لكي نضخم إشكال الفلاسفة أو العرفاء على المتكلمين والمفسرين والمحدثين، مدارس متعددة في المعارف، نذكر هذا المثال يعني لتعزيز إشكالهم، لا لأجل تبني إشكالهم وإنما لتوضيح إشكالهم حسب يصير الجواب أعمق. الآن مثل في علم الفيزياء، واحد يخلطه بعلم القانون، أي الصلة؟ ما لي الصلة علم الفيزياء على حدة، علم القانون والحقوق على حدة، ولما جرى لما لأنه علم الفيزياء له موازين، علم الرياضيات له موازين خاصة به، علم الكيمياء لها موازين خاصة لها. كيف تخلط أنت الموازين علم القانون أو الحقوق أو العلوم الإنسانية أو العلوم الأدبية بالعلوم الفيزيائية؟ ما له معنى. هذا محصل إشكال الفلاسفة والعرفاء على المتكلمين. علم القانون، علم الفقه، يعني علوم الاعتبار. ها لا ننسى مبحثنا في الآية، ما الصلة بين الاعتباريات وماذا؟ والحقائق الكونية. والحقائق الكونية يمكن طرح هذا التساؤل بصيغة أخرى، حسس واحد يعرف الصيغة المختلفة للبحث. مهم، هل هناك صلة بين علم الفقه وعلم الكلام أم لا؟ مثلا نشاهد أن القرآن الكريم والوحي يستخدم لغة الفقه في العقائد، أو قل لغة العقائد في الفقه. القرآن والوحي يستخدمه مثل ماذا؟ مثلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة في القربى، والله بالله تالله هذه الآية عقائدية، هذه الآية في الأصل ليست من الفروع، هذه الآية عقائدية مرتبطة بفعل القلب ومرتبطة بأصول الدين، لأنه قل لا أسألكم عليه، يعني كل أجر الرسالة أجر الدين، خلاصة أجر الدين كل أجر الدين كله جعله الله وين؟ في مودة الله ومودة نبي الله ومودة قرب نبي الله، يعني لما يقال القربى يعني قربى نبي الله، يعني الله والنبي والقربى. كيف أصل اعتقادي حقائق كونية أبدية، الدين بعد مو شريعة، الله عز وجل يبينها بعبارة فقهية، أجره أجره إجاره أجيره مستأجر، شنو؟ لماذا يستخدم القرآن الكريم الوحي هذه اللغة؟ قل لا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل لي. لماذا استخدام لغة الاعتبار، لغة الفقه في أصول الدين؟ أيها الباحث لا تتخيل هذه فروع الدين، هذه أصول الدين، وإن عبر الوحي فيها بلغة فروع الدين بس هي مو فروع. مرارا كرارا نقلنا عن جهابذة علماء الإمامية عندما يقال أركان الفروع، أركان الفروع ليست فروع، ما هذه صار واضحة. مثل أنت تقول دعامات هيكل المسجد، خو هيكل المسجد فيه جدران فيه سقوف، مو كل ركن. ما هو الركن وإن امتزج مع غير الركن، بس لا يعني أن الركن في مرتبة غير الركن. لذلك التعبير دقيق، تعبير العلماء الجهابرة من علماء الإمامية وحتى غير علماء الإمامية من علماء الآخرين، يقول أركان الفروع ليس فروعان. أركان الفروع، الفروع فروع، أركان الفروع هي أصول من الأصول. ليشتبه على الباحث، أركان الفروع ليست فروع، هي ركن داعم دعامي للفروع. هاي معنى أصلا، ما معنى ركن الفروع؟ الفروع فروع قوتها درجة الفروع، أما الأركان هي بنى أصول أسس إجمالا يعني. فاستخدام الوحي، الوحي فاستخدام الوحي للغة الفروع في الأصول لا يعني أن الأصول فروع. هذه نكتة منبهة قوية يجب أن يلتفت لها الباحث. لا يا مخديع، لأن الوحي دأب أن يستخدم في المعارف ولو كانت من أصول الدين، يستخدم لها لغة الفروع، مو أنها فروع. باب الوصية، من مات ولم يوصي، مثلا مات يهوديا مجنون كذا كذا، هذا الحث الأكيد من سيد الأنبياء على الوصية لأجل تركة تريكة مال أو أطفال أسرة صغيرة. الله أكبر، فماذا عن الأسرة الكبيرة؟ الأسرة الكبيرة مو أمة الإسلام الموجودة في عهد رسول الله، الأسرة الكبيرة البشرية إلى يوم القيامة كلها أسرة الرسول، كلها عيالات الرسول. هذه الأسرة الكبيرة إذا كان حث الدين على رعاية المسؤولية من رب الأسرة لأسرته، وهي أسيرة صغيرة أموال حقيرة مسؤوليات يسيرة، فكيف بمسؤولية عظمى ملقاة على عاتق سيد الرسول؟ فيموت سيد الرسول بلا أن يوصي، أعوذ بالله، شلون يصير؟ نفس باب الوصية برهان عظيم للإمامة والوصاية الإلهية. أنتم تجتمعون في السقيفة وتكترثون بمهام الأمة، أنتم أرعى للأمة من سيد الرسول من الله، هاي زاد المخلوق على الخالق. أنتم عندكم شعور تكترثون بمصير الأمة، والله خالق الأمة ما عنده، استغفر الله، هاي هذا إزراء بالله تعالى، أعوذ بالله، تطاول على الله تعالى. إيش هذا الكلام؟ هذا الكلام ما يعبر، ما يصير. شوف باب الوصية، شلون باب الوصية؟ بحث لغة قانونية، لغة فقهية، كيف يستخدم في أصل أصول الدين؟ استخدمه الوحي كبرهان، واستخدمه علماء الإمامية تعلما من أئمة البيت ومن الوحي. فكيف نقحم لغة الفقه في ماذا؟ في الحقائق، في العقائد. الكلام كان مثل تساؤل الفلاسفة، اعتراض الفلاسفة على المتكلمين. آخر وصية أوصى بها النبي من أواخر الوصايا، لعل في اليوم أو اليومين الأخيرين من حياتي المقدسة العظيمة لسيد الأنبياء، أمر النبي أمير المؤمنين وصيه علي بن أبي طالب أن يصعد المنبر ويوصي الناس بثلاث وصايا: لعن الله من منع أجيرا أجرته، لعن الله من أبق من مواليه، لعن الله من عق والديه. الناس الآن تتساءل، وفعلا تساءلوا، الآن الأمة منقلبة، من يكون بعد رسول الله هذا الراعي الإلهي العظيم؟ من سيخلفه؟ هذه الأمة يتيمة ميتمة. من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. إيه الله إذا جعل لهم محمد راعي، الله ما يرعاهم بعد محمد بنظير من هو بمنزلة ومثل نفس محمد؟ قل تعالى: وادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم بمنزلة نفس رسول الله. فتساءل الناس، نحن في مصير الأمة والدين، يعني أصول الدين. شوف لاحظ نفس الارتكاز فطري من المسلمين القابعين في مسجد رسول الله أيام ساعات ارتحال رسول الله، نحن قابعين الآن في بلبلة وولولة وتيه، أنه من سيقود الأمة يكون هادي للأمة بعد رسول الله؟ وكيف يوصي رسول الله بفروع الدين؟ فروع وين؟ أصول الدين. فحانت من النبي شوية مثل ما نقول خف عليه المرشين، فأتى ليخطب في المسلمين وصعد المنبر، فقال: يا رسول الله، إن عليا أمير المؤمنين بلغ عنك كيت كيت. ما فهمنا شنو ربط الآن بهذا السؤال المحتدم عند كل المسلمين: من سيرعى الأمة والدين بعد النبي؟ إلى من توكلنا يا رسول الله؟ لعن الله من منع أجير رجعته. حينئذ بين لهم النبي أن هذه اللغة القانونية ليس المراد منها الفروع، المراد بها أصول الدين. قال: أنا وعلي أجيرا هذه الأمة، فمن منعنا الأجرة عليه لعنة الله. أجرة ماذا؟ المودة في القربة، الولاية. شوف انظر كيف ارتقى النبي من لغة القانون إلى لغة أصول الدين، من لغة فروع إلى لغة أصول الدين. قال: أنا وعلي أبوا هذه الأمة، مو والداها، أبوا غير والدا. أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فمن عقنا فعليه لعنة الله. يعني الولاية، شوف هاي لغة ثانية في الولاية. أنا وعلي وليا هذه الأمة، فمن أبق من ولايتنا فعليه لعنة الله. انتبه المسلمون إلى أن هاي اللغة من النبي ليست لغة فقهية، ليست لغة فروع، ظاهرها فروع، المراد منها الأصلي أصول الدين النبوة والإمامة، وليس المراد منها الفروع. هذا الاستعمال في القرآن والسور والأحاديث النبوية كثير، أن النبي وقبله الباري تعالى يأخذ بزمام البشر، بيد البشر بلغة الفقه والقانون، ويوصلهم إلى كهف أصول الدين. نفس مبحثنا لغة الاعتبار، أي صلة لها بلغة الحقائق. هذه صيغة أخرى للبحث والاعتراف بالفلاسفة. قال المتكلم: واستعمل القرآن كثيرا كثيرا كثيرا. كثير من المفسرين قالوا مجاز. لا يا أخي، مو مجاز. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. اشترى هي بحثا عن عقائدي، شراء فروع، شنو بأن لهم الجنة. وابشروا ببيعكم الذي بايعتم به. بيع هو ولو شنو؟ شوف، البيعة للنبي من أصول الدين. كيف ترتبط بالبيع؟ البيعة لله وللرسول ولأوصياء من أصول الدين، شلون ترتبط بالفروع؟ بيع بيع تغوص فيه يطلعك على أصول الدين. كيف يصير؟ كيف يمكن تصويره وتفسيره؟ شوف، لاحظ، تريد تعرف معنى البيعة في الدين، التفت أولا معنى البيعة. باع بيعة، باع يبيع بيعة. لما يستخدم لغة القانون والفروع في أصول الدين؟ هي حقائق معرفية. لماذا؟ وشنو في سورة المائدة؟ واتقوا الله والأرحام الذين تساءلون به. كيف الله أوصى بالرحم؟ الرحم الرحم، أي رحم؟ الرحم الصغيرة هذه، أو المراد رحم النبي؟ شوف، انتقال من فروع إلى أصول الدين. الآن طاعة الوالد الذي ولد الإنسان من فروع الدين، هذا هو من أصول الدين. أما المراد لا يقتصر على الفروع، يغوص 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 عمقا إلى أن يصل إلى الرحم الذي من أصول الدين، رحم النبي من أصول الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. دعونا نذكر صيغة ثالثة أو رابعة هذا البحث، ونفس الاعتراف ومهم. في الحقيقة كل أبواب الفقه اللي هو أبواب القانون الاعتباري، اللغة الاعتبارية، لغة الحقوق، كلها هي في أعماقها وغورها وكهوفها تنتهي تتناهى إلى أصول الدين، واللي هي حقائق كونية وليست فروض اعتبارية. ما هي هذه الصلة؟ لأنه ما دام الوحي يستعملها فليست عبط. كثير في إثارات علمية منهجية واعدة في الحوزة العلمية، شيئا فشيء آخذة في التبلور والتكون والتكوين إن شاء الله. ولما جرى أنه أعماق الفقه تطل ترتبط تتصل بأصول العقائد، مو من الضروري كل الفقهاء يلتفتون إلى ذلك، وليس من الضروري كل المتكلمين أو الباحثين في المعارف يلتفتون إلى ذلك، لكن هناك سلة من المحققين من يلتفت، صلة وطيدة بين كل باب فقهي ومعرفة لحقائق الدين. مثل أنا مرت من باب الإجارة، إجارة وين والإمامة وين، الوصية وين والإمامة وين، صلة الرحم وين والولاية وين، لها الصلة والضبط. هل زواج أمير المؤمنين من فاطمة زواج فقهي فروع الدين أو هو زواج، سامعين مثلا بعض الزيجات تقع، وهذا مو زواج عوائلي فقط، هذا زواج سياسي، سامعين بهالعبارة ولا؟ زواج سياسي يعني ماذا؟ يعني ليه أبعاد سياسية، ليه آثار سياسية، اسمه زواج بس هو مو زواج بين أسرتين وعائلتين مثل بقية البشر، دي ليه أبعاد صلح بين الشعبين قد يكون مثلا. يقال نكاح سيد الأنبياء لتسع نساء أو خمسة عشر مرأة، هذا مو نكاح في البعد البشري الضئيل، لا، هذا له أبعاد حضارية، يعني الرسول يريد يقرب ماذا؟ يقرب بين الشعوب مع هذا الدين. نكاح الإمام الحسن ما كذا صلوات الله عليه، هسه مو بالنمط اللي يهوله بني أمية، لا، أصل من سلسلة جدة المصطفى أبعاده. هو حتى أن المؤمن في أدنى رواية صحيحة ما استشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن 15 امرأة بين أم ولد وزوجة، يعني 4 زوجات والبقية أم ولد. هذا التكثار ليس نزوة بشرية، لا، هاي لي أبعاد دينية، سياسة دينية، ما يسمون سياسة دينية بس مو سياسة بشرية ضئيلة، لا، سياسة صاعدة حضارية دينية. شوف الزواج يتبدل من زواج بدائرة محدودة إلى زواج شنو؟ زواج يرسم حضارة، ربما عداوة بين شعبين أو بين قوميتين أو بين بزواج تنحل دينية. مثلا رمزين نجمين بين الشعبين، أمهات الأئمة عليهم السلام من الإمام زين العابدين إلى الكاظم والرضا والجواد والهادي والحسن العسكري وصاحب العصر والزمان، من قوميات وأعراق أخرى وبلدان أخرى، حتى ليسوا هاشميين. لماذا؟ هو أنه كل أمهاتهم هم نساء مصطفيات، في الروايات عندنا أم كل إمام أطهر امرأة في ذلك الزمان، أطهر امرأة أطهر امرأة، مو شيء سهل، أطهر امرأة على وجه الأرض تستحق أن تكون أم الإمام، مو شيء سهل، أعبد امرأة، أكمل امرأة، أعف امرأة، أعلم امرأة، ما شئت بعبر. لماذا؟ من بلدان عديدة، أعراق قوميات أخرى. هذا الزواج أو هاي الولادة ليست ولادة أسرية عادية، شو بعد شنو؟ بعد حضاري ديني. إن أكرمكم عند الله أشدكم قومية؟ لا. أشدكم عنصرية؟ لا. أتقاكم. هذا مو زواج، هذا صار دين، هذه صارت عبارة عن مشروع ديني مو زواج بشري عادي، إنما أنا بشر مثلكم. هذا بعد. البعد الثاني ما هو؟ يوحى إليه. زواج أمير المؤمنين من فاطمة لم يكن زواج بشري، بل شوف شو التعبير الواحد، زوج النور من النور، يعني هذا زواج حضاري، زواج ديني، ليه بعد ديني، ليه بعد عوالم. لا تقرأ شخصية علي وشخصية فاطمة بشر فقط، بشر ما تعرف تقرأهم، دين لهم أدوار في عوالم كثيرة، زواجهم هذا معناه، ده مو زواج عادي ولا فقط سياسي ولا فقط حضاري، زواج لأبعاد أوسع 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 أكثر. شوف ينطلق من بحث فقهي إلى وين، حقائق عجيبة غريبة. لذلك روايات ليست عند الإمامية فقط، عند الجمهور من مذاهب المسلمين روايات عجيبة حول زواج فاطمة من علي. شو القصة؟ طبعا هي مو زواج فقهي قانوني، هذا ليس زواج، هذا زواج يرتبط بأصول الدين، هذا زواج بين أصل ديني وأصل ديني آخر، زي شلون تركبها؟ شوف لاحظ، ترى إذا أردنا أن نقرأ الوحي علي هاي مسألة ارتباط الاعتبار بالمعرفة أمر حساس جدا. ما نعرف نقرأ الدين بدون ما نعرف دي المعادلة، كيف نحلها؟ ليه صيغة أخرى هذا البحث ذكرها العلامة الطبطائي واعتبرها دي الصيغة إنها مو برهان، يعني نفس اعتراض الفلاسفة تبنى في اعتراضهم على المتكلمين، تبنى في لغة القرآن، قال القرآن له ثمان لغات، طبعا هاي البيت ذكروا ذلك، قال بعض لغات، أعوذ بالله، بعض لغات القرآن ليست برهانية، وهذا غفلة. ليش نستخدم اللغة؟ ها اللغة أي لغة؟ لغة اعتبارية. هل هذا التقرير صحيح؟ قطعا مو صحيح. كيف؟ سنذكره إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وعلى آله.